الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، الشريط 22.
هذا هو التوكل. ثم إن التوكل على 3 أقسام: قسم جائز، وقسم شرك خفي ويعبر عنه بعض العلماء بأنه مكروه، وقسم هو الشرك الأكبر. أما الجائز هو ما يذكره الفقهاء وفي كتب العلماء، وكذلك المحدثون في مؤلفاتهم: باب الوكالة. هذا لا بأس به. إيش معنى الوكالة الجائزة؟ عرفنا لنا حتى نميز حقيقتها من التوكل الذي هو شرك فيما إذا توكل على غير الله. نقول التوكل الجائز والذي ذكره الفقهاء والمحدثون وغيرهم، وهو الذي قال بابه قال الوكالة تعريفها: استنابة جائز التصرف بمثله فيما تدخله النيابة. هذا رجع، والناس محتاجون إلى هذا، وهذا أباحة الشريعة ولا مانع من اتفاق المسلمين. وهذا معنى استنابة جائز التصرف، وهو أنت جائز التصرف لأنك عاقل ورشيد كامل التصرف. استنابة جائز التصرف لمثله، فلا يصح توكيل صبي أو مجنون أو سفيه. وقوله لمثله لا يصح أن توكل أنت جائز التصرف، لكن لا يجوز لك أن توكل صغيرا صبيا، ولا توكل مجنون، لا تصح الوكالة، ولا توكل سفيه مبذر، لا تصح الوكالة. إنما الوكالة استنابة جائز التصرف، وهو أنت لمثله جائز التصرف مثلك. فتوكيل الصبي بشخص لا يجوز. فلو وكلك صبي على ماله، أو وكلك مجنون على ماله، أو وكلك سفيه على ماله، لا يصح. وأنت لو وكلت سفيها أو صبيا لا يجوز. هذا معنى قولهم استنابة جائز التصرف بمثله. وقول فيما تدخله النيابة، يعني لا يجوز أن توكل من كان مثلك جائز التصرف إلا بالشيء الذي تدخله النيابة. فالتصرف في ماله بأن يبيع فيه ويشتريه، أو توكل على أرض مال، أو على طلاق زوجتك وما أشبه ذلك. والذي لا تدخله النيابة كاليمين بالله. توكلت إنسان يحلف عنك عند القاضي، هذا لا يصح. أو وكلت إنسان يظاهر من امرأتك، لا يصح، هذا لا تدخله النيابة. أو وكلت إنسان ينذر عنك، لا يصح. أو وكلت إنسان يصلي عنك، لا يصح، لأن هذه الأشياء لا تدخلها النيابة. فهذا معنى قول العلماء في تعريف الوكالة الجائزة شرعا بالإجماع: استنابة جائز التصرف لمثل فيما تدخله النيابة. وهذا القسم ليس هو من غرضنا، ولا يتضمنه هذا الباب إلا مجرد اشتراك في الاسم. النوع الثاني هو الذي عقد المصنف لأجل هذا الباب، وهو التوكل على الله، بمعنى أن تفوض أمرك إلى الله وتعتمد عليه في جميع أمورك. فصرف التوكل لغير الله شرك أكبر ينادي التوحيد، فإن التوكل على الله من أعلى مقامات التوحيد، من أعلى مقامات التوحيد وأجلها. ألا ترى أن الله يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فهذا الشرط دل على أن الإيمان ينتهي بانتفاء التوكل. فإذا لم تتوكل على الله انتفى عنك الإيمان ولست بمؤمن، بدليل هذه الآية، فإن تقديم المعمول على عامله يفيد الحصر. وأيضا قرن الرب سبحانه وتعالى التوكل مع العبادة، قال فاعبده وتوكل عليه، فدل على أن التوكل من أعلى مقامات التوحيد. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. كل هذا يدل على أنك متى توكلت على مخلوق ميت غائب فإنك صرفت حق الله لغير الله، ووقعت في الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. فيجب عليك بل متعين أن لا تتوكل إلا على الله. ولكن هذا لا ينافي تعاطي الأسباب، فألا مانع بل متعين أن تفعل الأسباب التي تنفعك، تجلب لك النبع وتدفع عنك الضرر مع التوكل على الله. لا تقل أنا متوكل على الله وتترك الأسباب، هذا بالحقيقة قدح في الشريعة وغداءة في العقل. فالله ربط الأسباب بمسبباتها ورتب عليها آثارها. فهل من المعقول أو من المنطق أنك تقول يا ربي ارزقني ذرية صالحة تجلس في المسجد أو في الحرم تدعو لأن الله يعطيك ذرية صالحة ولم تعمل الأسباب، لم تتزوج، ليس لك زوجة؟ طيب أنت تزوج، قلت أنا متوكل على الله، لا أريد الزوجة بل أريد ذرية صالحة وأسأل الله أن يعطيني ذرية صالحة. هذا غرض من الجنون وغرض من الهوس، فإن الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها وخلق الأشياء ورتبها وأمرك أن تتوكل مع تعاطي الأسباب. لا بد أن تتزوج ثم بعد سل الله إيجاد ما تطلبه من صلاح الذرية مثلا. أما من أنك تريد ذرية بدون أن تعمل سببا فهذا ضرب من الخلل. أو مثلا تقول أنا لا آكل، أنا لا أشرب، بل أنا أتوكل على الله وأعتمد عليه ولا أريد طعاما ولا شرابا. الله سبحانه وتعالى خلقك لحما ودما وأمرك بالتوكل عليه في جميع أمورك كلها، والتوكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر. لكن عملك هذا وهو عدم تعاطي الأسباب خلل في العقل وضرب من الجنون، لأن الله ربط الأسباب بمسبباتها. ألا ترى أن الله أمر بالتوكل ومع هذا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. مع أنه أمرك بالتوكل ومع هذا يقول لك ربك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذا يوسف عليه السلام الذي قال به النبي هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم إلى آخر الحديث المعروف، لما كان في السجن وهو قد توكل على الله ومعتمد على خالقه ومع هذا فعل السبب في إخراجه من السجن. قال لصاحبه الذي أخرج من السجن وقال للذي نجا منهما اذكرني عند ربك، هذا من باب تعاطي الأسباب. فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، مع أنه متوكل على الله ومعتمد عليه ومن وهو نبي الله. كما في يا صاحب السجن يا ما تبدون من دونه إلا أسماء سميتم وأنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سبق إن حكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن الدين العبادة والتوكل على الله. كذلك أيضا قوله وعلى الله فتوكلوا، أي فوض أمرك إليه واعتمد عليه إن كنت مؤمنا، والإيمان ينتفي بانتفاء التوكل. فكلما قوي توكل العبد قوي إيمانه، وكلما ضعف توكل العبد ضعف إيمانه، فإيمانه على قدر توكله. كما تقدم من أن التوكل هو أعلى مقامات التوحيد، وكما تقدم من أنه لا ينافي تعاطي الأسباب، بل قال المحققون إن الاعتماد على الأسباب شرك وترك الأسباب مدح في الشريعة، فلا بد من تعاطي الأسباب حتى في حق الأنبياء، فإن الله يقول لمريم فكلي ورزقي إليك من النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فالله قادر على أن يسقط لها رطب، لكن لا بد من تعاطي الأسباب تهزق جذع النخلة حتى يتساقط. فبهذا تعرف أن الله خلق هذا العالم ورتب الأسباب والمسببات ورتب آثارها، فلا بد من تعاطي الأسباب، ثم الرب سبحانه وتعالى يقدر ما يشاء وما تقتضيه حكمته وإرادته. وفي الحديث لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح خماصا وتروح بطانا، تغدو خماصا جياعا وتروح ترجع بطانا شباعا. فلاحظ قوله صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ثم الطير لا بد أن نفس الطير يعمل سبب لتحصيل رزقه، فإنه لم يبقى في وكله، بل قال رسول تغدو خماصا تذهب من وكرها جياعا تتطلب الرزق وتعمل السبب وترجع بطانا. فكذلك أنت لا بد تغدو وتروح في طلب الرزق مع التوكل على الله كما دل عليه هذا الحديث، حتى الطير لا بد أن يعمل سببا في تحصيل رزقه وما يملأ به بطنه. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا وصف أهل الإيمان الحقيقي. فإن الله سبحانه وتعالى وصفهم بخمس صفات، وهذه الخمس صفات واحدة منها تقتضي فعل المأمورات وترك المنهيات، لأن الإيمان هو فعل المأمور وترك المنهي، هذا هو الإيمان. وقد علمت ما دل عليه القرآن في حق المؤمنين أن المؤمنين لهم الغلبة ولهم العز ولهم السعادة في الدنيا والآخرة، وأن الله أخبر بأن المؤمن لا يغلب، وأن الكافر لا يمكن أن يكون له سلطان على المؤمن أبدا. هذا وعد الله ولن يخلف الله وعده، كما قال تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا أي سلطانا. إيش دلت الآية على أي شيء؟ دلت على أنه لا سلطان للكافر على المؤمن أبدا، بل السلطة والعلو والعز للمؤمن على الكافر أبدا. لا يمكن أن الكافر يكون له القوة والهيمنة والسلطة على المؤمن. وكما في الآية الأخرى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قد تقول ما لنا نرى المسلمين الآن ضعفاء مساكين، قسم منهم يميل إلى الشرق روسيا والآخر إلى الغرب أمريكا، ويتعلقون بهم وبلادهم نهبة ومستعمرة وفي حالة ذل وفقر بالنسبة إلى هذه الدول الكبرى. أين وعد الله في قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ بل السلطة للكفرة الآن على المسلمين، لهم أقوى عدد أقوى عدة وأكثر عدد وأقوى سياسة وأكثر مال وأقوى صناعة. أين وعد الله في قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ أين وعد الله في قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ قلنا لك الآيات حق، هذا وعد الله ولن يخلف الله وعده. لكن ينظر في الحالة الناس اليوم هل هم مؤمنون؟ ينطبق عليهم قوله ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. أم لا؟ هل ينطبق؟ قلت ما متى ينطبق وما علامة الإيمان؟ قلنا علامة الإيمان وما ذكره المصنف في هذا الباب من سياقه لهذه الآية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذه وعلى ربهم يتوكلون، هذه ثلاثة. الذين يقيمون الصلاة، هذه أربعة. ومما رزقناهم ينفقون، هذه خمسة. هل تنطبق على المسلمين اليوم أم لا؟ فأولا قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، معنى وجلت قلوبهم عندما تخوفه بالله وتذكره بالله يرق قلبه ويخضع تعظيما لله وهيبة له وإجلالا. فهل إذا قلت لأحدنا اتق الله هل يخضع وينكسر قلبه ويعرف معنى اتق الله؟ أو ربما يزيده عنادا كما في قوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فعمر رضي الله عنه لما قيل له: يا أمير المؤمنين اتق الله اتق الله، وضع خده على الأرض. فقيل في ذلك قال: أخشى لو لم أفعل هذا أن ينطبق علي قوله: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي ذلت ورقت وخافت من الله خشية وخوفا وتعظيما لما وقر في القلب من الإيمان بالله. وهذا يستلزم فعل الأوامر مأمورات وترك المنهيات. ثانيا قوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي إذا تلي عليهم القرآن في سبيل الأوامر والنواهي والعظة والتركيز ازداد القلب إيمانا، وظهرت آثار الإيمان على الجوارح. أم كأنك لم تسمع ولم يطلب، يقرأ القرآن لا يفهمه، بل هو ربما فهمه لكنه يخالفه. القرآن اشتمل على الأوامر ومأمورات ومنهيات وعظة وتركيز وحساب وجزاء في الآخرة. فهل يتعب ويرق قلبه ويزيد إيمانا ويظهر آثار ذلك على جوارحه، أم كأنه يقرأ قصة من القصص؟ ثالثا قوله: وعلى ربهم يتوكلون، أي يفوضون أمورهم إليه ويعتمدون عليه مع تعاطي الأسباب في قوله: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، في نفس السورة. رابعا قوله: الذين يقيمون الصلاة، أي يؤدون الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها بخشوع وخضوع على النحو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. رابعا قوله وخامسا قوله: ومما رزقناهم ينفقون، أي يؤدون زكاة أموالهم. فالله هو الذي أنعم عليهم بهذا المال وساقه إليهم، هل هم يؤدون حقوق التي افترض الله بهذا المال للفقراء، أم أنهم يبذرون ويلعبون به في سبيل شهواتهم وسبيل ملذاتهم غير مبالين بهذا المال وبما أوجب الله به من زكاة وغيرها؟ لو كانوا يعملون بهذه الآية وأنها تنطبق عليهم تماما لما كان للكفرة عليهم أي سلطان. انظر إلى سلفنا الصالح كيف فتحوا البلاد وكيف نصروا الأنصار مع أنهم شذمة قليلة من العرب، لم يعرفوا فنون السياسة ولم يكونوا مقابلين لأعداء لا بعدد ولا عدة، إلا أن الواحد منهم يحفظ سورا من القرآن وشيئا من السنة فيسوس البلاد بها ويحكم القرآن فيهم وأخضع الأمم بأوامر القرآن ونواهيه. فأزالوا من الوجود ملك أمتين عظيمتين هما أقوى ملوك الأرض وأشدها بأسا فارس وهم. فقد مضى على ملك فارس أكثر من 4000 سنة. جاءت هذه الشرذمة القليلة من العرب دهمت بلادهم فأخضعتهم بأوامر القرآن ونواهيه، حتى إن ملك فارس بعد إلى ملك الصين يستنجده وقال لما قال، حتى قال ملك الصين قل لرسل لصالح القوم. لما سأل عن حالتهم وعباداتهم قال ما عبادتهم؟ قال هي 5 صلوات في اليوم والليلة إذا حضرت قاموا يؤدونها منتظمين صفوفا خلف إمامهم، هي أحب إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم. قال ماذا يأمرونكم؟ قال يقولون اعبدوا الله وحده لا شريك له، وينهون عن عبادة الأوثان، ويأمرون بالعفاف وصلة الأرحام. قال إذا أعطيتموه ما طلبوا فذهبوا وتركونا. قال ارجع إلى رسل فقل له صالح القوم فإنه لا طاقة لي ولا له به، والله لو حاربوا الجبال لزحزحوها من أمكنتها. ما داموا على هذه الحالة، دين من تمسك به ساد ومن ضيعه الله. وكما وقع لهرقل عظيم الروم لما دخل المسلمون سوريا، حمل أهله وأولاده وما استطاع حمله، ثم التفت ونظر إلى ربوع سوريا ومروجها بكى. قال السلام عليك يا سوريا سلاما مودع لا لقاء بعده، لعلم أن لا قدرة له على هذا الدين أبدا ولا يستطيع له ولا، فإن من تمسك به شاد ومن ضيعه. ثم لما غير المسلمين وبدلوا وقعدوا عن الجهاد وانغمسوا في ملذاتهم وشهواتهم أصبحوا نهبا للأمم الأخرى، وسلط الله عليهم التتار وغير التتار فأصبحوا متفرقين متمزقين بعدما كانوا مجتمعين، فصاروا غثاء كغثاء السيف كما يحدثنا بذلك التاريخ. وهذا معنى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. والنوع الثالث قلنا إن التوكل 3 أقسام، جائز بالإجماع وهو استنابة جائز التصرف لمثله فيما تدخله النيابة على ما تقدم، والثاني شرك أكبر وهو التوكل بمعنى تعتمد فيما ينفعك وما يدفع عنك الضرر على طاغوت أو ميت أو ملك أو جني أو نبي أو غير ذلك، والثالث تعتمد على هذا السلطان وهو قادر، يعني جعل الله بيده سببا ينفعك به أو يضرك به. الأسباب كانت بيده لكنك اعتمدت عليه بموجب السبب، فمثلا أجرالك مرتب فتوكلت عليه لأن الله جعل عنده هذا المال وهو سبب في إيصاله إليه، وإلا فالله هو الذي أمره وهو الذي سخر قلبه بأن يعطيك هذا الشيء، لكن متى توكلت عليه فهذا هو من الشرك الأكبر، بل اعتقد أنه سبب والله هو المسبب، هو الذي عطف قلبه وهو الذي أمره، لا أنه هو الذي دفعه إليك أصالة، بل الله هو الذي ساقه إليك، لكنه نوع سبب من الأسباب. فهذا يقول به بعض العلماء أنه مكروه، وقيل كما قال شارحنا أن هذا من الشرك الخفي متى اعتمدت عليه لأن بيده السبب، لكن يجب أن تعرف أن الله هو الذي أوجد السبب وهو الذي أوصله إليك بسببه، هذا هو المتعين والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقوله يا أيها النبي حسبك الله الآية، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعن ابن عباس قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قال إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الآية. رواه البخاري والنسائي.
قال وقول الله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن عباس رضي الله عنه قالها إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار. وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه البخاري والنسائي. أما معنى قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين في هذه الآية مسألتان. المسألة الأولى التنويه بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وعظيم شرفه، فإنك إذا تأملت القرآن تجد الله سبحانه وتعالى يخاطب الأنبياء بأسمائهم يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. قال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى يخاطب الأنبياء يا إبراهيم يا نوح يا موسى، أما النبي أبدا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يشارعون في الكفر. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين يا غير ذلك. فهذا يدل على التنويه بشرف الرسول. فالله لم يقل ولا مرة واحدة يا محمد، إنما يا أيها النبي. نعم جاء محمد مقرونا بالرسالة في مقام الإخبار عنه لا في مقام مخاطبته. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم، في مقام الإخبار عن ومبرونا بالرسالة وبما يدل على هؤلاء محمد رسول الله والذين معه والذين آمنوا بما نزل على محمد في مقام إنزال القرآن عليه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذا بمقام الإخبار عن مقرونا بما يدل على التنويه بفضله وعلو منزلته وشرفه. أما غيظا ومخاطبة الله له أبدا لم يقل يا محمد بل يا أيها النبي يا أيها الرسول، بخلاف غيره من الأنبياء يا موسى يا هارون يا نور إلى غير ذلك. هذا يدل على فضل الرسول أن الله يخاطب بأشرف مقاماته وبأعلاها التي هي الرسالة والنبوة. يا أهل المسألة. المسألة الثانية قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فتفسير الآية الصحيح المعنى يا أيها النبي حسبك الله أي كافي الله وكافي أتباعك من المؤمنين، فهو الذي يكفيك بألا يجعل لعدوك طمعا فيك كما لا يجعل لأعداء المؤمنين طمعا فيهم، لأن من كفاه الله ووقاه لا يكفه كيف. هذا هو التفسير الصحيح. وقيل إن المعنى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك، من معطوب على حسب، فيكون المعنى يا أيها النبي حسبك الله وحسبك أتباعك من المؤمنين. فكما أن الله كافيك وواقيك فأتباعك من المؤمنين أيضا كافون لك وواقون لك. وهذا غلط رده ابن القيم وغيره، فقال الكفاية والوقاية التي هي تفسير للحسب لا تكون إلا من الله. وكلام ابن القيم هذا ذكره في أوائل كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، فإنه تكلم على هذه المسألة وبين معناها. وقال ما يدل على المعنى الصحيح قوله وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فجعل التأييد أيضا حاصل من المؤمنين بخلاف الحشد فقد انفرد به. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله ولم يكن والمؤمنون. ويدل عليه أيضا ما في سورة براءة ويقوله: وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فأضاف الحسب إليه وحده، والإتيان إليه وإلى رسوله، والرغبة إليه وحده، فهذا هو مقام التوحيد. قال وقول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. المعنى: ومن يتوكل على الله أن يعتمد على الله ويفوض أمره إلى الله، فالله حسبه أي كافي وواقي وحافظ من أن يصل إليه عدو كي عدو أو يصل إليه سوء من أي شخص. هذا معنى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم تأمل مسألة أخرى في هذا المقام، إيش؟ وهو أن الله سبحانه وتعالى رتب الجزاء في هذه الآية على نفس التوكل. قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني توكلت على الله فالله حسبك أي كافي، بخلاف غير التوكل من الأعمال، فإنه يجعل الجزاء من نفس العمل. من عمل كذا فله أجر كذا، من مثلا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. والآية: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فجعل الجزاء ليس من نفس العمل، بل أمر خارجي عن نفس العمل. ومن يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن جعل جزاءه أن يحييه حياة طيبة يكتسب فيها عملا صالحا. أما التوكل لا، قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لم يجعل جزاء التوكل أمرا خارجا عن معنى التوكل، بل أن توكلت على الله فالله حسبك أي كافي وواقي. ولم يقل: ومن يتوكل على الله فله الأجر أو له الثواب أو فله الجنة، أو قال: ومن يتوكل على الله فلنحيينه حياة طيبة، بل قال: هو حسبك. فإذا كان الله حسبك أي كافيك وواقيك، حصلت الحياة الطيبة وحصل الخير كله وامتنع الشر كله، ما دام أن الله هو الذي يقيك ويكفيك ويحفظك. فليس مقابل التوكل جزاء معينا خارج عن موضوع التوكل، بل الذي توكلت عليه هو الذي يكفيك ويؤيدك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم أيضا التوكل مع تأخر عن الأسباب لا شك أنه عجز، فأنت مأمور بالتوكل والاعتماد على الله، ومأمور بتعاطي الأسباب التي بها يحصل التوكل. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم بحكمة عظيمة وإرادة كاملة، وصرف الأمور وخلق الأسباب وربط الأسباب بمسبباتها ورتب عليها الجزاء. فمتى قلت أنا متوكل على الله مع عدم تعاطي الأسباب، هذا عجز، ليس هذا بتوكل، بل أعطي ناقتك وتوكل على الله في حفظها. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل، قال: هي كلمة الخليلين عند الشدائد. ومعنى حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله تقدم أن معناها أي كافينا الله وواقينا وحافظنا. وقوله ونعم الوكيل نعم الموكول إليه أمور عباده والمتوكل عليه نعم المتوكل عليه. وقد ألف بعض العلماء رسالة تتعلق بهذه الكلمة العظيمة وهي حسبنا الله ونعم الوكيل، سماها السوق الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل، سماها السوق الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل. ذكر ما يترتب عليها من الفوائد ومدى معناها وما دلت عليه. نعم مضبوط. قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، كما قص الله خبر إبراهيم وما جرى له مع قومه حينما كسر أصنامهم التي كانوا يعبدونها. والله يقول بحق ولقد آتينا إبراهيم رشده، نعم الرشد، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين إلى قوله فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم، لأن هذا الصنم الكبير لا يرضى أن تجعلوا معه شركا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ينبههم على أن كبيرهم لا ينطق، وينبههم أن كبيرهم وأكبر صنم عندهم لا ينفع ولا يضر، وأن لو كان ينفع ويضر لدافع عن أصحابه الذين كسرهم إبراهيم، فلم يستطيعوا مجادلته ولم يستطيعوا رد ما جاء به، عمدوا إلى القوة وتأخروا عن الحجة. لأن قال الله حكاية منكم، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. عند ذلك جمعوا النار الحطب العظيم وأوقدوا النيران وجاءوا بإبراهيم ملحقا بالجنين فرموه فسقط في النار. الله جل وعلا قال كنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم،
ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. هؤلاء ما هم المساجد الحقيقيون، وهم الذين جاء ذكرهم الحديث قبل يعتاد المسجد أن يترددوا إليه في اليوم والليلة 5 مرات لأداء ما فرض الله عليه وليتقرب إلى الله بطاعته في هذا المسجد فاشهد له إيمان. فجعل مجرد تردده ومجيئه إلى المسجد مبيحا لك بخلاف أنه من أهل الإيمان، وإن كان سرائر الخلق إلى الله فالله هو المطلع على سرائر الإيمان، لكن ليس لك إلا الله. إنما يأمر مساجد الله معنى من آمن بالله، أي وقر الإيمان في قلبه تعظيما لخالقه وباريه مؤتمرا بأوامره منتهيا عن نواهيه. من آمن بالله واليوم الآخر، اليوم الآخر إيش هو؟ وما بعد الموت، واليوم الآخر وما بعد الموت من سؤال القبر، مكان القبر والصراط والميزان والبعث والنشور والجنة والنار، هذا هو اليوم الآخر، وهو المذكور في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هذا هو الغيب، وهو ما بعد الموت من البعث والنشور والصراط والميزان الجنة والنار، هذا هو اليوم الآخر. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، لم يكن وصلى، تأمل القرآن، كله ما قلنا ذكر الصلاة يذكرها بلفظ الإقامة، ولم يكن وصلى، من صلى صلاة لم يقمها. فالله توعد بمجرد ذكر الصلاة، قال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسلمين إلا فالولي المصلي، لأنه مصلي. تركه ولكنه لم يؤمن بها. بل بين من أقام الصلاة وفرقا بين من صلى بدون إقامة. فلاحظ الآيات القرآنية وأقام الصلاة وأقيم الصلاة والمقيمين الصلاة والمقيمين الصلاة وليس في ذكر الصلاة بدون إقامة. فأكثر ما يأتي في القرآن بدون إقامة كما في هذه الآية وأقام الصلاة. إيش معنى وأقام الصلاة؟ ليس المراد أنه لا بل صلى بإقامة. ومعنى الإقامة هو أنك أديت الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها بخشوع وخضوع على النحو الذي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا تمن الصلاة بخلاف الصلاة المجمل. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. الزكاة هي قرينة الصلاة في القرآن. والله سبحانه ذات القرآن في نحو 82 موضعا مما يدل على عظمها. والزكاة معروفة أنها حق مفروض في أموال الأغنياء لطائفة مخصوصة وهم الفقراء ونحوهم من الأصناف الذين جاء ذكرهم في قوله كل الفقراء والمساكين. والزكاة هي قرينة الصلاة في القرآن وهي تزكي المال وتنميه وتطهره وتقيه الآفات. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. بعدما ذكر صفات العمار المساجد هم المؤمنون بالله والمقيمون باليوم الآخر المقيمون للصلاة المؤدون للزكاة أي أربع صفات إلا الله أي لم يخافوا ولم يقع في قلوبهم أجل ولا أهلهم وباريهم يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك أي هؤلاء المتصفون بهذه الصفات الحميدة أن يكونوا من المهتدين في الدنيا والآخرة لأنه لم يأخذوا بالله لومة لائم. الحق قد أصلح واستقامت سرائرهم مع الله اتصفوا بالاكتساب واتصفوا بالأعمال الخيرية الأعمال الظاهرة كالصلاة والزكاة والأعمال الباطنة أعمال القلب كالإيمان بالله واليوم الآخر ولم يخشوا إلا خالقهم وباريهم. هؤلاء هم المهتدون في الدنيا والآخرة والله أعلم.
أم نترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وقوله ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرد كراهية كاره.
قال وقول الله تعالى الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. النبي سعيد رضي الله عنه هو إن من بعد اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأنت في الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهية كاره بل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فقوله سبحانه وتعالى ومن الناس إلا بالله فإذا أوذي بالله الناس تعالى بالله على هذا الناس فريقان وفريق ثابت لا تعرف لهما يرضي الفريقات ويعمل ما يقتضي الكفر لا حيلة فيه إلا بالتوبة والرجوع إلى الإسلام. والآية ناول هذا القليل. النوع الثاني هو ما دلت عليه هذه الآية ومن الناس من يقولون آمنا بالله فالذين يقولون عالم والإيمان الحقيقي، أو مؤمن بلسان لكن يتخلف العمل، لم يخالف بشاشة الإيمان قلبا، إنما هو مؤمن بطرد لسانه. فإذا أوذي بالله وحل به شيء من المهمل وذهب ذلك الإيمان، بل جعل هذا من عذاب الله وعن الإيمان، لأن الإيمان لا. وهذا والمراد به إيمان الله من الناس من يقول عن عذاب الله، فإذا أوذي بالله الله يختبرهم. وهل المؤمنون حقا؟ كما بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فبما صدقوا وليعلمن الكاذبين. فإذا كان الإسلام وخالف بشاشة الإيمان قلبه ظهرت آثار الإيمان على جوارحه، ظهرت آثار الإيمان على جوارحه. ثم أيضا لن يصده عن إيمانه أن يصاد، لأنه مقتنع بقلبه بما هو عليه من الإيمان والإسلام مهما كلفت لا يخرج عنه. فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس، بل هذا إذا أوذي بالله صبر على الإيمان وعرف أنه على الحق. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أرغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسلموا، بل أعظمهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه رسول الله وهو إمام المرسلين وخاتم النبي، ومع هذا امتحن وأوذي ولكنه صبر. يعلم ما جرى له في ترك دعوته، أخذ عقبة بن أبي معين فلا بيد خاتم وتبل بوجهه واسمعه الله، ومع هذا صبر ولم يصده عن إيمانه بل ثبت. ولما قام يصلي جاءت قريش تراجي سلاء ناقة فما هو معلوم قلت حالا فلم يصده عن ذلك. ثم لما عجزوا كل حيلة ذهبوا إلى أبي طالب دولا إلى أمره بأخيه إلى أن قال جمعنا له بأموالنا من أكثرنا مالا، وإن كان يريد السوء لسولناه علينا حتى لا نقطع أمرنا إلى غير ذلك. قال لا، والله لو وضعتم الشمس بيمين والقمر بيسار كنت هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله في قلوبنا. هذا الحديث. أبو بكر رضي الله عنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم به، ومع هذا أوذي بالله بسبب تصديقه للرسول وإيمانه بالرسول دين الرسول. جاءه من الألى والامتحان ما يتعجز أن تحمله الجبال، وربك حتى لم يعرف أرضه بوجهه، فحملته بالمتين في شكل ثوب لا يشكون في موته. ثم لما أفاق لم يسأل عن شيء، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فما صده عن دينه. وهكذا بقية من آمن بالله حقا فهم لا يزعزعهم عن إيمانهم أي أذى، ولا يزعزعهم عن إيمانهم أي بلاء، ولا عن أي مال وأي شيء يكون. ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي بالله لأجل اختبار مدى قوة الإيمان من حد، فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله لم يصبر، بل يتابع لهم، وذلك بشاشة الإيمان لم يخالف قلبه بالحقيقة. والمؤمن حقا والذي يؤمن على أهل المنكر ويعاديهم ويبين لهم ويرشدهم على حسب ما تقتضيه الأحوال، ويمضي في سبيله بما به أن يصاد. ومن الناس من يقول آمنت عذاب الله، فإذا أوذي بالله جعل ذمة الناس كعذاب الله، ولئن جاء أحد من ربك ليقولن إنا كنا معكم، فإن أصابتم نحن معكم، وإن أصابتم سيئة فرحوا وقالوا معكم، فالفرحوا بالجعل عنهم. فدلت عليه الآيات نحن آمنا بالله، فإذا أوذي بالله جعل ذمة الناس كعذاب الله، من شأن يؤمن الأبصار أنه يثبت على إيمانه، يجعل الدعوة إلى عليه الإيمان، هذا شأن المؤمن. ثم الآية تدل على أن الإيمان قولا واعتقادا، ردا على المرجئة القائلين إن الإيمان هو مجرد التصديق بالقلب، فإذا صدق الإنسان بالقلب وإن لم يعمل فإن إيمانه كإيمان مجرد البلية حتى نرآن ليس جنبي، وهذا الآية ترد عليهم والقرآن يرد عليهم، بل الإيمان لا بد أن يكون بالقول والاعتقاد، فالاعتقاد وتصديق القلب لا يكفي مهما كانت الحالة. الطحاوي راجح الطحاوية تكلم على هذا الموضوع، ومذهب المرجئة الإيمان يقولون إن الإيمان هو مجرد السؤال بما هو في كتب الحنفية والمشهور إلى أنه هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وتعلم أن هذا باطل، هذا القول مخالف للقرآن ومخالف للسنة، وأن الأعمال من الإيمان كما تدل عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، هم يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق. شاعر الطحاوية يعرف أن الإيمان معتقد رأي على مذهب أهل السنة، لكن بصفة أنه حنفي حاول بكل ما يمكن أن يوفق بين مذهب أهل السنة وبين القائلين بأن الإيمان هو التصديق، وأراد وقال إن الخلاف بينهم وبين الحنفية صور، وإلا فمن لازم أن الإيمان إذا صدق بالقلب فإن من لازم أن يعمل بالجوارح وأن بكل حال، لا يمكن التقدم عن تصديق المبلغ محل الإعمال عن تصديق القلب، وإنما الخلاف هو صور. فأخذ وطول على هذا البحث من شرح الطحاوية، ولكنه لم يصنع شيئا ولم يعمل شيئا مع حرصه على أنه يجعل الخلاف بين الحنفية سوري، لأنك تعرف أن الحنفية ذهبوا بالإيمان مثلا، بل لا بد من القول ولا بد من العمل، لأن الله يقول إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، فلم يثبت الله لهم الإيمان إلا بقلبهم وسجود، وإلا بالقول وهو سبحان رب الأعلى، وإلا بعدم الاستكبار وهو عقيدة القلب، فعقيدة القلب لا تكفي. فنجد كثيرا من كفار قريش مصدقين للنبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم لكن تخلفت أعمالهم، ومع هذا نعم مثل تصديق أبي جهل في قوله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون إنهم لا يكذبونك، لا أقول فإنهم لا يكذبونك، أخبر الله بأنهم مصدقون لما جاء من الرسول، ومصدقون أن محمدا هو رسول واضح من الظالمين بآيات الله يشهدون، ويدل له ما جاء في قصة ابن عون قال وجعلوا بها واشتركنتها أنفسهم، تعرف أن مجرد استيقان القلب لا يكفي، متى تأخر العمل أو تأخر، وكذلك قول موسى عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر قل لقد علمت، فعرف موسى أن فرعون علم أن موسى رسول الله وعلم أن هذه الآيات التي جعلها موسى تسلى ولكنه جهل ولم يقبل. فعلى رأي المرجع أنه مؤمن لأنه علم واعتقد ذلك وإنما رأيه. فبهذا تعرف أن الإيمان هو قول بالحسان واعتقاد بالجلال وعمل بالجوار وأن تصديق القلب لا يكفيه. وذكر أيضا إيمان أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مصدق للرسول بقلبه ولسانه كما في قصيدة لقد علمنا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل وقصيدة النورية التي يقولها ولقد علمت بأن دينا لا أقول ولقد علمت ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فهو أخبر عن قلبه بأنه عرف أن دين محمد من خير أديان الخليقة ونطق بلسانه فعلى رأيه أنه ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان إلى أن قال فوالله إليك بجهل حتى أوشد بالتراب بعيدا. فعاد حمى ونصر وأيد وأعتقد أن ما جاء من الحق ونتخذ لكن تخلف فافعل بما جاء من الرسول من قوله لا إله إلا الله خلف عبادة الأوثان كما في صحيح البخاري حيث جاءه النبي صلى الله عليه وسلم الى وراء فقال له يا عمي ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اولي من ذلك جعل فتنه الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا نقل اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين. عن ابي سعيد رضي الله عنه وقرا ان من بعد اليقين عن الايمان أن تطيع الناس بشرف الله وأن تحمد من يثبت الله ثم رزق الله لا يجوز ثبت حديث ولا يجوز سرائر كتاب. فقوله ان من بعد اليقين وبظن الله وذلك اعتقاد قوله تعالى في سوره الروم الله الذي خلقكم من بعد ثم جعل من بعد بعد قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا هذا قراءه اليقين. أما لغة الكريم فهم يفتحونها الله الذي خلقكم من بعد ثم جعل من بعد بعض القوة وهما قراءتان مشهورتان ألبس لغة الكريم وهم لغة الحجاز الذين نزل القرآن بلغتهم فكذلك إن من بعد اليقين أي من بعد الإيمان. إيش استفدنا من هذا؟ استفدنا أن الإيمان يضعف ويزيد بمعنى ينقص ويزيد خلافا للأشاعرة ومن شاكلهم. فالأشاعرة يقولون الإيمان لا ينقص ولا يزيد بل إما أن يثبت إيمانه وإلا ينكره نهائيا وشبعوه مثل الثوب من جنس ثوبك إما أن تلبسه إما أن تخلعه كله تعلقه على الوجه. فالإيمان لا يزيد ولا ينقص إلا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو كذب عندما يرتكب الزنا فلا يذهب عنه يذهب عن دنياه. أما أهل السنة والجماعة يقول لا بل الإيمان يزيد وينقص وقد دل عليه القرآن بآيات كثيرة في مثل قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول لا قال قليل احسن منها فطلبوا بنعمه من الله والذي امنوا الذين استجابوا لله والرسول قليل اصابهم وفرق لهم احسن من التقوى والذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم ايمانا فزادهم ايمانا هذا الايمان. وكذلك قوله واذا تليت عليهم اياتهم زادتهم ايمانا. وقوله قوله أما الذين آمنوا وزادتهم الإيمان وهم يستبشرون، وقوله ويزيدهم خشوعا وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقوله والذي أنزل سرورهم فيه ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. الآيات تدل على أن الإيمان يزيد بالطاعة ويصلح، فإذا عملت طاعة لله متقربا زاد إيمانه، وإذا ارتكبت معصية نقص إيمانه بقدر ما ارتكبت. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للأشاعرة ومن شاك لهم مني ولا ينقص. وترى الآيات واضحة زيادة الإيمان، والناس يختلفون في إيمانهم، فإيمانك ليس كإيمان أبي بكر وليس كإيمان ابنه، وهم يقولون بل الإيمان واحد، ما هناك فارق بين إيمان وإيمان أبي بكر، ما هناك أي فارق، لأن الإيمان شيء واحد، إما أن تكون فيه مؤمن أو تنخلع من الإيمان، لا زيادة ولا نقص. ولكن هذا قول معلوم الفساد كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. إن من بعد اليقين أن تلقي الناس بسخط الله، هذا من بعد الإيمان. من بعد أنك تتجلد إلى رضا الناس بما يسخط الله، تخطب الدهر وتسكت عنهم وتداهنهم وتبيه وإن أدى ذلك إلى سخط، هذا من بعد الإيمان، أن تغري الناس بسخط الله. فالله أمرك أن تأمر وتنهى، وأمرك بأن تنصح بالنصيحة، وقال المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فمتى جاملت وسكتت مكتسبا للرضا بدون أن تأمر أو تبين لك خطأ، فلا شك أن إيمانك ضعيف. فإذا كان إيمانك قوي اعتمدت على الله وتوكلت عليه وأرضيت الله وإن شفق عليك بليل وعمر. إن من روح اليقين أن تري الناس بشفق الله وأن تحمدهم على الإيمان، وهو أنك تحمدهم على أن ربنا يعطيك ويدر عليك الناس ويسوقه على يد هذا الشخص مثلا، ثم تبني على هذا الشخص وتنبه وتنسى من تفضل. من الذي عطف قلبك حتى أوصل إليك هذا الرزق؟ من ألم يكن الله؟ نسيت الله فجعلت تبني على هذا الشخص، هذا كله تدل على الإيمان. واحد الذي شاق عليك لك هذه النعمة أو هذا الرزق بواسطة هذا الشخص، ولا نقول يمكن الجميل، من لا يشكر الناس، بل اعرف أن الذي شاقه الرب جل وعلا وعطف قلب هذا الشخص وصيره حتى صيره، ما أنه ينبغي أن تشكر هذا الشخص لأن له نصيب وسبب في إصابته الذي أوجد ذلك وهيأ الأسباب وربط المسببات له، فينبغي أن تشكر هذا الشخص بما لكن المنعم لا تنسى المتقدم، وهذا من لا يشكر الناس لا. وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يثبت الله، منع شيئا ومنعه إليه جعلت تلوم على الشخص بأنه بخيل وأنه كلا، الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، سل الله من فضله بدون أن تطلق لسمعين وعامل. بعد هذا من بعد الإيمان حيث ضبط وجعلته مثالبا حيث لم يقضي هذا، وأن تردهم على ما لم يكتب كتاب الله، إن رزق الله لا يكون حفظ حديث ولا يكون سرايا كتابه، بل ما قدر الله لا بد واضح، بل هو ما شاء الله كان هنا. أنك مأمور بتعاطي الأسباب، أنك مأمور بتعاطي الأسباب إن حصلت بعد فعل الأسباب فأحمد الله، وإن لم يحصل شيء فأحمد الله. الله أعلم بما صالح خلق الله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنهن، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه.
أما الآن فنترك خرط من هذا الشرح.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه الناس، ومن التمس رضا الناس لا سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وجاء الأثر: من التمس رضا الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا، ومن التمس رضا الله بسخط الناس كفاه مؤونة الناس. وقد كتب معاوية يطلب منها النصيحة وأن توجز ولا ألف بعدما كبر وطعن في السن، كتبت له على الحديث. وهذا من جليل القدر قاعدة من قواعد الإسلام، وهو أن العبد لا يجوز له أن يسقط الله ملتمسا في ذلك رضا الناس، فإن الناس لا يغنون عنه من الله شيئا. وهذا كله يدل على ضعف الإيمان في القلب. من التمس رضا الله أي تقرب إلى الله بما يرضيه من الأمر والصدق بالحق، إن أدى ذلك إلى سخط الناس فإن الله يرضى عنه ويرضي عنه الناس. وبدل ما كانوا يذمون لا بد وأن يثنوا عليه، لما دام أن قصده وجه الله ولم يقم إلا لله، غير مبال من رئيس أو كبير أو صديق، بل ديدانه في ذلك ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فمعنى من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن قلوب بني آدم بيد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فإنهم وإن سخطوا تتبعهم على ما يريدون من الأهواء لا بد وأن يرضوا، لا بد وأن يحمدوا، فأنك ملتمسا في ذلك رضا الله. عن وهب بن كعب المنبه أن الله أوحى إلى داود عليه السلام فقال: يا داود، ما من عبد يعتصم بي دون خلقي أعرف ياليته فنوات والأرض إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا، وما من عبد يعتصم بمن دوني أعرف ذلك من نيته إلا قل أسباب بين يديه وأشخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. وهذا معنى أن وأرضاهم الناس. ثم إن الناس لو اتبعت رضاهم وطلبت مرضاتهم أي شيء عندهم فهم فقراء ليس بشيء، بل الأمر بيد الله. ولكن ما جاء للأسف ربما يمزق يرقع دنيا غيره بتمزيقه حتى ولا دنياه، بل يرقع دنيا غيره من ملوك وسلاطين بدينه. وكما قيل: نمزق دنيانا نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع، يعني ما بقي لك دين ولا ما ترقع لك الدين متبعا في ذلك رضا جليل وعظم. ثم هم يسخطون ولا بد عليك. أما إذا تبعت إلى الله وإن أدى إلى سخطهم فهم لا بد وأن يرضوا. قال الإمام الشافعي لتلميذه يونس بن عبد الأعلى الصدري، قال له وصية جامعة عظيمة، قال يا يونس لو أردت أن ترضي الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك من سبيل، كما قيل رضا الناس غاية لا تدرك بعيدا. لو أردت أن ترضي الناس كلهم ما وجدت إلى ذلك، ولكن عليك بإرضاء واحد يرضى عنك الناس كلهم. لا يمكن أن ترضي الناس كلهم، مستحيل، هذا غاية لا يمكن الوصول إليها، لكن إذا أرضيت الله سبحانه وتعالى فالناس يرضون عنك. ووجه مطابقة الحديث للترجمة المعنى أن خوفهم لا يمنعك من الصدق، وخوف من بيده الحل والعقل لا يصدك ولا يردك عن بيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا لا يردك. فإنك متى قصدت بذلك وجه الله لا بد وأن الله يرضى عنك، ثم هم يرضون عنك أخيرا. وقد ذكر بعض العلماء قصة جرت في أيام المعتضد العباسي، وهو أن رجلا كان يأمر بالمعروف وينهى عن غير مبال بأي أحد، إذ خرج يوما من بغداد إلى أن رأى سفينة قد أقبلت، فوقف ينظر حتى وصلت، سأل قال ما هذا الذي معك؟ قال اذهب لشاهد. قال بالله أخبرني. قال هذا خمر لأمير المؤمنين. فصعد السفينة فكسرها كلها والملاح يستغيث، فما بقي إلا واحدة فتركها. فأخبر أمير المؤمنين فبعث إليه شرطا فجيء به، وقد انتفخت أوداج أمير المؤمنين وبيده عمود من حديد. فقال له ما الذي حملك على هذا؟ قال وأي شيء أمير المؤمنين؟ قال على ما فعلت. قال هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال المعترض من الذي ولاك؟ هل أنت محتشم؟ قال نعم. قال من الذي ولاك؟ قال الذي ولاك الفلان. فتغير. فقال لما كسرت الأبنة كلها وتركت الواحدة؟ قال كسرتها لله، لما بقيت هذه الواحدة أحسست أن نيتي ضعفت، وقلت إن الناس يقولون كسرت خمر أمير المؤمنين في جرأة، لما شعرت بهذا تركتها لأن تكسيرها لم يكن لله، خالط لي الشيء فتركتها. فشكت. قال لا اذهب فقد أطلقت يدك منه بالمعروف وانهى عن المنكر والله لا يمنعك. قال الرجل والله لا أمر ولا أنا. قال ولما؟ قال فانظر هذا لما كان قصده وجه الله ولم يخالف نيته أي شيء، انطبق عليه هذا الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الله رضي عنه وأرضى عن هذا الأمير الظالم ولم يتعرض له بشيء، بل بالأمس أنا أمر محتسبا لله والآن أكون شقيقا. فهذا من التمس رضا الله بسخط الناس، بخلاف العكس من غرته نفسه أو التمس رضا الناس وإن أدى إلى سخط الله أو خالط قلبه شيء من الكبر والعظمة، فإن الله يبتليه في الدنيا قبل الآخرة، كما وقع لعبد الدولة ابن بويه وذلك أن القرامطة عثوا في الأرض فسادا، وكانت قاعدتهم البحرين، فجهز لهم جيش الخليفة، فهزم جيش الخليفة، ثم جهز جيشا آخر فهزم جيش الخليفة، فاستأذن عضو الدولة من الخليفة أن يذهب لقتال القرامطة، فأذن له فجمع جيشه فذهب لقتال القرامطة قريبا من البصرة، فكسر القرامطة وشتت شملهم، فاغتر بما حصل من أن جيش أمير المؤمنين مرتين عجز وكسروا وقتلوا، وهو كسر القرامطة وأباد خضراهم فرت نفسه، فأنشأ يقول: لما انتصر وذاق حلاوة النصر نسي أن الله هو الذي أيده والذي نصره والذي أعانه، بل قال: أنا عبد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. أنا عبد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. انظر إلى الغرور. أنا عبد الدولة وابن ركنها، لأن أبوك يلقب ركن الدولة. أنا عبد الدولة وابن ركنها، ملك الأملاك غلاب القدر. فما غربت الشمس ذلك اليوم إلا وهو مجنون مكبل بالحديد يبول بثيابه. فانظر يا غلاب القدر، كل إنسان يعدل عن رضا الله أو يعجب بنفسه أو يرى أن النعم هو الذي أوجدها ونشأ المنعم المتغفل، لا بد وأن يبتلى كما وقع لهذا الرئيس. من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عن الناس، متى كان قصد الإنسان صحيح وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر لا يخاف الله لومة لائم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، الآية، وقوله: إنما إلى الله وجلت قلوبهم، الآية.
توكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هذا الباب عقده المصنف في التوكل بعد ذكره باب الخوف وقبله باب المحبة، وهو أن العبد لا ينبغي له أن يغلب جانب الخوف، بل عليه أن يخاف الله سبحانه وتعالى ويعمل بما يرضي الله ويقربه لديه على الله وتوكله عليه. فأنت إذا خفت من أي إنسان تخشى من ظلم هذا السلطان فلا تخف ولا تحزن، بل توكل على الله واعتمد عليه، فإن الله يكفيك مؤونة هذا الشخص الذي يريد إضرارك وأنت تريد بذلك رضا الله سبحانه وتعالى. فقول باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. التوكل إيش هو؟ هل هنا عبارة تبين لنا حقيقة التوكل؟ نقول لك نعم، التوكل وتفويض الأمور والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. تقول وكلت أمري إلى الله، بمعنى فوضت أمري إليه واعتمدت عليه لا على غيره. هذا هو التوكل. ثم إن التوكل على ثلاثة أقسام: قسم جائز، وقسم شرك خفي ويعبر عنه بعض العلماء بأنه مكروه، وقسم هو الشرك الأكبر. أما الجائز هو ما يذكره الفقهاء وفي الكتب، وكذلك المحدثون في مؤلفاتهم باب الوكالة. هذا لا بأس به. ايش معنى الوكالة الجائزة؟ عرفنا لنا حتى نميز حقيقتها من التوكل الذي هو شرك فيما إذا توكل على غير الله. نقول التوكل الجائز والذي ذكره الفقهاء والمحدثون وغيرهم، وهو الذي قال باقي قال الوكالة تعريفها اجتنابة جائز التصرف بمثله فيما تدخله النيابة. هذا هو الجائز، والناس محتاجون إلى هذا، وهذا أباحة الشريعة ولا مانع باتفاق المسلمين. وهذا معنى اجتنابة جائز التصرف، وهو أنت أنت جائز التصرف لأنك عاقل ورشيد كامل التصرف. اجتنابة جائز التصرف لمثله، فلا يصح توكيل صبي أو مجنون أو سفيه. وقوله لمثله لا يصح أن توكل أنت، أنت جائز التصرف، لكن لا يجوز لك أن توكل صغيرا صبيا، ولا توكل مجنون، لا تصح الوكالة، ولا توكل شديد مبذل، لا تصح الوكالة. إنما الوكالة اجتنابة جائز التصرف وهو أنت بمثله مثلك. فتوكيل الصبي بشخص لا يجوز. فلو وكلك صبي على ماله، أو وكلك مجنون على ماله، أو وكلك شفيه على ماله، لا يصح. وأنت لو وكلت شفيها أو صبيا لا يجوز. هذا معنى قولهم اجتنابة جائز التصرف بمثله. وقول فيما تدخله النيابة، يعني لا يجوز أن توكل من كان مثلك جائز التصرف إلا في الشيء الذي تدخله النيابة، كالتصرف في مالك بأن يبيع فيه ويشتريه، أو توكله على قرض مال، أو على طلاق زوجتك وما أشبه ذلك. والذي لا تدخله النيابة كاليمين بالله، توكلت إنسان يحلف عنك عند القاضي، هذا لا يصح. أو وكلت إنسانا يظاهر من امرأتك، لا يصح، هذا لا تدخله النيابة. أو وكلت ينذر عنك، لا يصح. أو وكلت إنسانا يصلي عنك، لا يصح، لأن هذه الأشياء لا تدخلها النيابة. فهذا معنى قول العلماء في تعريف الوكالة الجائزة شرعا بالإجماع اجتنابة جائز التصرف لمثل فيما تدخله النيابة. وهذا القسم ليس هو من غرضنا، ولا يتضمنه هذا الباب إلا بمجرد اشتراك في الاسم. النوع الثاني هو الذي عقد المصنف لأجل هذا الباب، وهو التوكل على الله، بمعنى أن تفوض أمرك إلى الله وتعتمد عليه في جميع أمورك. فصرف التوكل لغير الله شرك أكبر ينادي التوحيد، فإن التوكل على الله من أعلى مقامات التوحيد، من أعلى مقامات التوحيد وأجلها. ألا ترى أن الله يقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين؟ فهذا الشرط دل على أن الإيمان ينتفي بانتفاء التوكل. فإذا لم تتوكل على الله انتفى عنك الإيمان ولست بمؤمن بدليل هذه الآية. فإن تقديم المعمول على عامله يفيد الحصر. وأيضا قرن الرب سبحانه وتعالى التوكل مع العبادة، قال فاعبده وتوكل عليه، فدل على أن التوكل من أعلى مقامات التوحيد. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخر بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. كل هذا يدل على أنك متى توكلت على مخلوق ميت غائب فإنك صرفت حق الله لغير الله ووقعت في الشرك الأكبر المنافي للتوحيد. فيجب عليك بل متعين ألا، ولكن هذا لا ينافي تعاطي الأسباب، فألا مانع بل متعين أن تفعل الأسباب التي تنفعك تجلب لك النفع وتدفع عنك الضرر مع التوكل على الله. لا تقل أنا متوكل على الله وتترك الأسباب، هذا في الحقيقة قدح في الشريعة وغداءة في العقل. فالله ربط الأسباب بمسبباتها ورتب عليها آثارها. فهل من المعقول أو من المنطق أنك تقول يا ربي ارزقني ذرية صالحة تجلس في المسجد أو في الحرم تدعو لأن الله يعطيك ذرية صالحة ولم تعمل الأسباب، لم تتزوج، ليس لك زوجة؟ طيب أنت تزوج، قلت أنا متوكل على الله لا أريد الزوجة بل أريد ذرية صالحة وأسأل الله أن يعطيني ذرية صالحة. هذا ضرب من الجنون وضرب من الهوس. فإن الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها وخلق الأشياء ورتبها وأمرك أن تتوكل مع تعاطي الأسباب. لا بد أن تتزوج ثم بعد سل الله إيجاد ما تطلبه من صلاح الذرية مثلا. أما من أنك تريد ذرية بدون أن تعمل سببا فهذا ضرب من الخلل. أو مثلا تقول أنا لا آكل، أنا لا أشرب، بل أنا أتوكل على الله وأعتمد عليه ولا أريد طعاما ولا شرابا.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري. رقم الهاتف هو 209-0209. رقم الناسوخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.